من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب الرد على أهل البدع، ويرون ذلك من الفرائض ومن الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة. أهل المقالات المخالفة مثل الذين يقولون القرآن مخلوق، والعبادات مثل الموالد وغير ذلك. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد ابن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ أيهما أحب إليك؟ رجل يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويعتكف ومجتهد في العبادات، لكن ليس له في بيان البدع والرد على أهلها والتحذير منها. أو الرجل يرد على أهل البدع، يعني مع عبادته لكنه يرد على أهل البدع، يتكلم في أهل البدع. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل، لأن مصلحة متعدية لعموم المسلمين. ولا شك أن التحذير من البدع والرد على المبتدعة فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهذه قضية مهمة يا أخوة، لا يلزم الجميع أن يتكلموا، ولكن يلزم الجميع أن لا يجعلوا عدم الإنكار منهجا لهم. لكن إذا رأى المسلم أن عددا من إخوانه قد حذروا وبينوا حتى قامت الحجة وبان الأمر وحصل المقصود، فإنه يسعه أن يسكت. لكن أن يكون منهجه السكوت فلا نراه يحذر من أهل البدع أبدا، يقول خلاص حذر من حذر، فهذا غلط منهجي. يعني فرق يا إخوة بين أحد المسائل وبين أن يجعل الإنسان ذلك منهجا له، فهو مراعاة لأهل البدع حتى يصبح إماما ويعني يعتبر ما ينكر البدع ولا يحذر منها، وهذا منهج وهذا غلط. لكن أنا موجود ورأيت بعض إخواني قد أنكروا بينوا قامت الحجة، خلاص الحمد لله، هذا برضو كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله معلقا على كلام الإمام أحمد: فبين، أي الإمام أحمد، أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. لا شك البدع فيروس مفسد للدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب على ديار المسلمين، لأن هذا فساد للأصل، فساد للدين. وقال أيضا رحمه الله: وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله وليعلموا حاله. من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب الرد على أهل البدع، ويرون ذلك من الفرائض ومن الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة. أهل المقالات المخالفة مثل الذين يقولون القرآن مخلوق، والعبادات مثل الموالد وغير ذلك. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد ابن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ أيهما أحب إليك؟ رجل يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويعتكف ومجتهد في العبادات، لكن ليس له في بيان البدع والرد على أهلها والتحذير منها. أو الرجل يرد على أهل البدع، يعني مع عبادته لكنه يرد على أهل البدع، يتكلم في أهل البدع. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل، لأن مطرح متعدية لعموم المسلمين. ولا شك أن التحذير من البدع والرد على المبتدعة فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهذه قضية مهمة يا أخوة، لا يلزم الجميع أن يتكلموا، ولكن يلزم الجميع أن لا يجعلوا عدم الإنكار منهجا لهم. لكن إذا رأى المسلم أن عددا من إخوانه قد حذروا وبينوا حتى قامت الحجة وبان الأمر وحصل المقصود، فإنه يسعه أن يسكت. لكن أن يكون منهجه السكوت فلا نراه يحذر من أهل البدع أبدا، يقول خلاص حذر من حذر، فهذا غلط منهجي. يعني فرق يا إخوة بين أحد المسائل وبين أن يجعل الإنسان ذلك منهجا له، فهو مراعاة لأهل البدع حتى يصبح إماما ويعني يعتبر ما ينكر البدع ولا يحذر منها، وهذا منهج وهذا غلط. لكن أنا موجود ورأيت بعض إخواني قد أنكروا وبينوا وقامت الحجة، خلاص الحمد لله، هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على كلام الإمام أحمد: فبين، أي الإمام أحمد، أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. لا شك البدع فيروس مفسد للدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب على ديار المسلمين، لأن هذا فساد للأصل، فساد للدين. وقال أيضا رحمه الله: وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله وليعلموا حاله